اعظم حدث في تاريخ الرسالة المحمدية هو تحويل مركز الدعوة الاسلامية من ام القرى مكة الى يثرب الخضراء والمدينة الفيحاء وطيبة الغراء. الهجرة النبوية المباركة التي يطالعنا بذكراها العام الهجري الجديد هي اعظم حدث مر في التاريخ. هذه الهجرة راشت جناح الاسلام فذهب يبسط اجنحته على العالمين ليمحو آية الضلالة ويجعل آية الهداية مبصرة. ولئن كان تاريخ المولد يحمل ذكرى ولادة النبي صلوات الله عليه فإن تاريخ الهجرة النبوية المباركة يحمل ذكرى ولادة الدولة الإسلامية الناشئة التي أرادت قريش إطفاءها في مهدها. كانت تلك الليلة التاريخية العظيمة بداية التحول الخطير في تاريخ الإسلام بل في تاريخ الإنسانية كلها. وأنا أسير منذ أسبوعين في طريقي من مكة إلى المدينة في طريق النبي صلوات الله عليه في هجرته، استوقفتني هنالك مشاهد عديدة أرجعتني إلى أحقاب مديدة. كان المشهد الأول فيها غار الهجرة، غار ثور، ذلك الغار المهيب المحجر الذي استودعته السماء تلك الأمانة الخالدة، أمانة الرسالة السماوية والدعوة السماوية المحمدية. صعدت جبل ثور ووقفت أمام ذلك الغار العملاق أناجيه وأخاطبه: بوركت أيها الغار العظيم، وبورك أديمك الطاهر، لقد لاذت بك الدعوة المطاردة التي أرادت قريش إطفاءها في مهدها، وآويت الرسالة الخاتمة، وكنت أمينا على سر الكلمة. شرف الله غار ثور فغار الكهف منه واستشرفت سيناء. كان صديقه الكبير أبو بكر رفيقا إذ عزت الرفقاء، واستكن البدر المنير بثور لم يضره من العدا عواء. فالتراب الغار عما نسجت، عنكبوت الغار ليلا مذ أقاما، وسل الباب الذي شرفه كيف حامت حول ركنيه الحمامة. طوي العالم في جبته وعلى العرش علت منه العمامة، سيد الكائنات تاج المعالي، اعظم الرسل فضله لا يسامى. نفح الكائنات عطرا زكيا مثل ما تنفح الرياض الخزامى، فهو الشمس بهجة وسناء، هو البدر رفعة ومقاما. كنت في قمة جبل ثور امام ذلك الغار العملاق، نظرت من بعيد، نظرت الى بعيد، فوقع بصري على ذلك الغار الثاني الذي آوى رسول الله اليه، غار حراء. نادى رسول الله يوم الهجرة، ناداه غار حراء في جبل النور: الي الي يا رسول الله. لكن مرحلة الخلوة قد انتهت، مرحلة العزلة انتهت وانقضت، وبدأ تأسيس الدولة الإسلامية الجديدة. فإلى غار ثور اليوم، وكم كان بين الغارين من أحداث وكم نزلت ما بينهما من آيات التنزيل. نزل النبي صلوات الله عليه من غار حراء فنزلت عليه 83 سورة من القرآن، وبعد أن نزل من غار ثور نزلت عليه 31 سورة من القرآن. غار حراء كان فيه جبريل، وغار ثور كان فيه أبو بكر، غار حراء كانت السيدة خديجة تصعد إلى قمته، غار حراء كانت السيدة خديجة تصعد بالزاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغار ثور كانت ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تصعد بالزاد إلى ذلك، إلى ذينك المهاجرين العظيمين رسول الله وأبي بكر صلوات الله عليهما. غار حراء نزل بعده صلوات الله عليه يقول دثروني دثروني زملوني زملوني، فقالت له السيدة خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الدهر. غار ثور نزل منه صلوات الله عليه ليقول له أهل المدينة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت العوالم مرحبا يا خير داع. بعد غار حراء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الحشد بالعقيدة، وبعد غار ثور بدأ بتأسيس الدولة الإسلامية الجديدة عقائديا وسياسيا وعسكريا واجتماعيا واقتصاديا، حتى توج الله رسالته بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين يشيد آية في آية، لبناته السورات والأضواء، الحق فيه هو الأساس وكيف لا، والله جل جلاله البناء. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 58 بعد 133، ومع مشاهد تستوقفنا في طريق الهجرة، كأني ألمح صاحب الوجه الأنور واللون الأزهر سيدنا محمدا صلوات الله عليه في عتمة الصبح وهو يودع مكة المكرمة ويقول إنك لا حب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم تابع سيره وعيناه تدمعان عند الحزورة داعيا الله عز وجل وهو يقول اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني ولك ربي فذللني وعلى صالح خلقي فقومني، رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. يستوقفني أيها الإخوة بعد ذلك المشهد الثاني، المشهد الثاني العظيم الذي ما عرف التاريخ مثله أبدا تفانيا وتضحية، مشهد الصديق رضي الله عنه وهو يحمل النبي صلوات الله عليه على كاهله حتى لا تنطبع بصمات أقدامه على الرمال، فيستدل عليه المشركون حمله على كاهله صاعدا به جبل ثور، الجبل الوعر الشديد الوعورة، الجبل العالي الطماح الذؤابة. والله لقد ظللنا اكثر من 3 ساعات ضمن محطات واستراحات ولم نصل الى قمته الا بشق الانفس. وابو بكر حامل رسول الله على كاهله حتى وصل الى هناك، قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا تدخل حتى ادخل قبلك فارى ان كان هناك حية او سبع حتى يصيبني قبلك. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: والله لليلة واحدة من ليالي ابي بكر خيرا من عمر وآل عمر. كان يعني بالليلة ليلة الغار ليلة الهجرة. دخل ابو بكر غار ثور، نظر الى جدرانه فوجد فيه اجحارا كثيرة ثقوبا عديدة، فجعل يقطع من ثوبه ويلقم تلك الاجحار حتى فعل ذلك بثوبه اجمع، ولم يبق الا جحر واحد، ولم يبق عليه الا ما يستره ويستر عورته. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الدخول، دخل صلوات الله عليه واضطجع مسندا رأسه الشريف الى ركبة الصديق رضي الله عنه حيث جلس رضي الله عنه واضعا عقب رجله القمه، فما ذلك الجحر، خرجت افعى فلدغت وجعل السم يسري في قدمه وجعل الالم يشتد على الصديق رضي الله عنه وجعلت الدموع تنهمر من عينيه، سقط بعضها على خد رسول الله. افاق المصطفى صلوات الله عليه: ما بك يا ابا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله. قال: هل اخبرتني؟ فمسح النبي على لدغته فبرئت لساعتها. ظلا في غار ثور 3 ايام، جرحت اصبع ابي بكر في اليوم الثاني، فجعل يمسح الدم وهو يقول: ما انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. كان النبي صلوات الله عليه يتمثل هذا البيت الشعري اذا جرحت اصبعه، وكان المسلمون ايضا يتمثلون هذا البيت: ما انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. ظل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه في الغار 3 ايام بلياليها. كان الصديق في بعض الايام يبكي: ما يبكيك يا ابا بكر؟ قال: يا رسول الله، انا لا ابكي خوفا على نفسي، فانا اذا مت فانما انا فرد من افراد هذه الامة، انما ابكي خوفا عليك ان اذا مت هلكت الامة جميعا من بعدك. فكان النبي صلوات الله عليه يقول: لا تحزن يا ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا 2 ثانية اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه: لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن ان الله معنا. من اراد مؤنسا فالله يكفيه، من اراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن اراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن اراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن اراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفه شيء من هذا فان النار تكفيه. لا تحزن ان الله معنا. ورأيت ابا بكر وكأني رأيته في طريق الهجرة ايها الاخوة، وانا اسير من مكة الى المدينة يطوف حول رسول الله نعم، طوال الطريق تارة يكون عن يمينه وتارة يكون عن شماله وتارة من امامه وتارة من خلفه، ظل يطوف حول كعبته المقدسة، ظل يطوف حول رسول الله طوال الطريق من مكة الى المدينة. سأله النبي صلوات الله عليه: ما لك تفعل ذلك يا ابا بكر؟ قال: يا رسول الله، اخشى ان ياتيك الطلب من خلفك فأكون من خلفك، ثم أذكر لعله يأتي من أمامك فأكون أمامك، ثم يخطر ببالي أنه يكون عن يمينك أو عن شمالك فأكون عن يمينك أو عن شمالك. فقال له صلوات الله عليه: أتحب إذا جاء الطلب أن تقتل دوني؟ فقال: إي والذي بعثك بالحق يا رسول الله. فقال صلوات الله عليه: يرحمك الله يا أبا بكر، لقد صدقتني وكذبني الناس، وواسيتني وحرمني الناس، ونصرتني وخذلني الناس، وآمنت بي وكفرني الناس، وآنستني في وحشتي. ولقد ورد أن النبي صلوات الله عليه يوم الإسراء والمعراج كلمه ربه بنغمة أبي بكر رضي الله عنه، قال: اي ربي، هل سبقني ابو بكر الى هنا؟ فقال الله عز وجل: لا، ولكننا اسمعناك نغمة ابي بكر لحبك اياه. لو وزن ايمان الامة بايمان ابي بكر لرجح ايمان ابي بكر ايمان الامة كلها. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا. ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين على رجل افضل من ابي بكر، افضل من ابي بكر. قال سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم امشي امام ابي بكر، فقال لي: يا ابا الدرداء، أتمشي أمام من هو خيرا منك في الدنيا والآخرة؟ والله والذي نفس محمد بيده، ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين على رجل أفضل من أبي بكر. إن الله أمرني أن أستشير أبا بكر، لكل نبي وزيران، ووزيراي في السماء جبرائيل وميكائيل، ووزيراي في الأرض أبو بكر وعمر. ثم قال صلوات الله عليه: حب ابي بكر واجب على كل امتي، حب ابي بكر واجب اي فرض على كل امتي. قيل للامام علي كرم الله وجهه: انت افضل ام ابو بكر؟ فغضب علي رضي الله عنه غضبته الهاشمية وقال للسائل: ويلك، أنا أفضل أم أبو بكر؟ ويلك، إن الله ذم جميعا ومدح أبا بكر فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ويلك، ويلك، لولا أبو بكر لما بلغ الدين العبرين ولكنا كرعة ككرعة طالوت. قال النبي صلوات الله عليه يوما لشاعر الاسلام حسان بن ثابت رضي الله عنه: هل قلت شيئا يا حسان؟ هل قلت شيئا في ابي بكر؟ قال: نعم يا رسول الله. اي هل قلت فيه شعرا مديحا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: قل وانا اسمع. فقال حسان: وثاني اثنين في الغار المهيب وقد احاط العدو به اذ صعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علم من الخلائق لم يعدل به بدلا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: صدقت يا حسان، هو كما قلت، وكان حب رسول الله قد علموا من الخلائق لم يعدل به بدلا. اخوة الايمان والعقيدة، المشهد الرابع الذي استوقفني في طريق الهجرة من مكة المكرمة الى طيبة الغراء والمدينة الفيحاء. بلغنا مكانا اسمه وادي القديم على بعد 150 كيلومترا في شمال الطريق او على يمين الطريق. كان هناك خباء ام معبد عاتكة بنت خالد الخزاعية رضي الله عنها، لم تكن رأت رسول الله بعد. تذكر لنا كتب السيرة، وهنا يستوقفنا المشهد العظيم، ان النبي صلوات الله عليه مر بخبائها وليس في البيت سوى شاة هزيلة ما تبط بقطرة من لبن. كان الركب جائعين، رسول الله وابو بكر وعبد الله بن اريقط الدليل الماهر لم يجدوا عندها شيئا يأكلونه، يشترونه او يبتاعونه. فقال صلوات الله عليه: ما هذه الشاة يا ام معبد؟ قالت: هي شاة هزيلة قد خلفها الجهد عن الغنم. قال: هل فيها من لبن؟ قالت: ما تبط بقطرة من حليب. فقال صلوات الله عليه: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي إن وجدت بها حلبا. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها فتفاجت واجترت. قال الإناء: يا أم معبد. فحلبها حتى ملأ الإناء الكبير، ثم دعا بإناء آخر وإناء ثالث. شرب القوم، سقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخرهم شربا. قال: ساقي القوم آخرهم شربا. ثم قال: يا أم معبد، هذا لأبي معبد حينما يجيء. وانصرف الركب المبارك الميمون. اقبل ابو معبد، شاهد البياض من بعيد. ما هذا الحليب يا ام معبد والشاء عازب؟ قالت: لقد مر بنا رجل مبارك وكان من امره كيت وكيت. قال: صفيه لي يا ام معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، أحور أكحل، أزج أقرن، في عنقه سطع، وفي لحيته كثافة. إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، كلامه فصل لا نزر ولا هذر، كأنه حبات خرز ينتظم. أبهى الناس وأجملهم من بعيد، وأحسنهم من قريب، ربعة من القوم لا تشنأه عين من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين. فهو أنظر الثلاثة وجها وأحسنهم قدا، له أصحاب يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا لأمره. محفود محشود، لا عابس ولا مفند، هكذا وصفته السيدة أم معبد. فقال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش، هذا هو الرسول محمد والله لآتينه فلأضعن يدي في يده. ثم هاجر هو وزوجته ام معبد الخزاعية عاتكة بنت خالد رضي الله عنهما، ووضعا ايديهما مسلمين مؤمنين مهاجرين الى الله ورسوله. اخوة الايمان والعقيدة، وبينما نحن سائرون مع رسول الله، اننا مع رسول الله خطوة بخطوة، اننا مع المهاجر العظيم خطوة بخطوة، ما لي ارى المح من بعيد فارسا غشمشما جبارا يسابق الريح يريد ان يصل الى رسول الله صلوات الله عليه. لقد جعلت قريش مكافأة لمن يأتي برسول الله حيا او ميتا 100 ناقة. كان هذا الفارس الحلاحل، الفارس الغشمشم الجبار، هو سراقة بن جعشم ابن مالك المدلجي. سال لعابه لأخذ المكافأة، فانطلق كالسهم المصور. رأى رسول الله على بعد، تحركت فيه دواعي الطمع لنيل المكافأة العظيمة، فما أن سار به فرسه حتى ساخت قوائمه في الرمال، ووقع سراقة على الأرض فزجر فرسه. من طفاها واقبل يسابق الرياح العاتية، لكن فرسه عدت به واوقعته مرة اخرى، فقام يزجرها. في المرة الثالثة وقع سراقة على الارض، ورأى دخانا يخرج من الارض حتى بلغ عنان السماء، فصار ينادي الامان الامان يا ابا القاسم، الامان الامان يا ابا القاسم، انظرني اكلم، فوالله لا يأتيك مني شيء تكرهه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت اليه ولا مرة واحدة. قال يا ابا بكر انظر ما هو طلبه وما شأنه. قال انظروني اكلمكم، فوالله لا يأتيكم مني شيء تكرهونه. اقبل سراقة على رسول الله صلوات الله عليه، وقد كل سلاحه وانهارت عزائمه. قال يا محمد لقد علمت انك ممنوع، فاكتب بيني وبينك كتابا يكون آية بيني وبينك. قال اكتب له يا ابا بكر. ثم التفت رسول الله الى سراقة قائلا كيف بك يا سراقة اذا لبست سواري كسرى واسورتيه، اذا لبست تاج كسرى واسورتيه. ففغر سراقة فاه واتسعت حدقتا عينيه قائلا كسرى ابن هرمز، كسرى شاه شاه ملك ملوك العجم. قال له صلوات الله عليه نعم، كيف بك يا سراقة لو لبست تاج كسرى واسورتيه. عاد سراقة يرد الطلب عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما وصل الى مكة كان القوم قد استأخروا، فاخبرهم انه لم يجد احدا في الطريق، لكن ابا جهل جاءه في اليوم الثاني شاكا في امره. وكان ابو جهل حديد النظر، حديد القلب، حديد الخلق. قال يا سراقة استحلفك بآلهة قومك، هل رأيت محمدا وصاحبيه؟ فأجابه سراقة ابا حكم، ابا حكم والله لو كنت شاهدا لامر جوادي اذ تسيخ قوائمه علمت ولم تشكك بان محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ ابا حكم والله لو كنت شاهدا لامر جوادي اذ تسيخ قوائمه علمت ولم تشكك بان محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه. ان ابا جهل لم تكفه البراهين والدروس، ولم تكفه الايات الباهرة التي مرت به طوال اقامة رسول الله في مكة المكرمة. الم يكن ابو جهل من بين 40 رجلا مدججين بالسلاح حيث تخطاهم المصطفى صلوات الله عليه، تخطاهم المهاجر العظيم بعد ان مرغ رؤوسهم في التراب، نثر التربة بالرؤوس فكل عينه مثل قلبه عمياء، ومضى نحو طيبة اطيب الخلق فطابت بطيبه الارجاء. كان صديقه الكبير ابو بكر رفيقا اذ عزت الرفقاء، واستكن البدر المنير بثور لم يضره من العدا عواء، شرف الله غار ثور فغار الكهف منه واستشرفت سيناء. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مهما كثف الكافرون من حجب ومهما اثاروا من غبار، فنور الله لن ينطفئ، نور الله لن يخمد، نور الله باق بقاء الشمس والسبع الشداد. وما هذه الجراحات الدامية، ما هذه الجراحات الدامية في جنبات العالم الاسلامي والعربي الا لتعرف الامة الاسلامية طريق الرجوع الى ربها، والا ليوقظها من سباتها العميق. ان الشعوب الاسلامية والعربية اليوم مطالبة بان توحد قلوبها وتوحد صفوفها وترجع الى ربها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قلت في نفسي ونحن نرمي جمرة العقبة الكبرى، لو ان الواقفين في عرفات نزلوا على اسرائيل لجعلوها اثرا بعد عين. عرفات نصبت خيامها لنعرف الله فيها، عرفات تعرف الأمة الإسلامية بربها، عرفات لتستمع الأمة إلى خطاب نبيها في ساحة عرفات، كأني أستمع إلى خطابه هناك وهو واقف على ناقته القصوى يقول: أيها الناس، لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وأفاض الناس من عرفات وطافوا حول الكعبة طواف الإفاضة، فسمعت الكعبة وكأنها تنادينا: أيها الطائفون حولي، انا كعبتكم، انا قبلتكم، انا وحدتكم، انا وجهتكم، انا مثابتكم، فلماذا تتفرقون من حولي؟ لماذا تتمزقون اشلاء مبعثرة هنا وهناك؟ لماذا يعتدي الاخ على اخيه؟ لماذا يظلم الاخ اخاه؟ ايها الطائفون، كونوا قلبا واحدا، نفسا واحدة، صفا واحدا امام اعدائكم. والله الذي لا اله غيره، لو ان المسلمين اليوم رجعوا الى الله لنصرهم الله غدا على اليهود وعلى الامريكان. ان امريكا اليوم تعيش في اشد حالاتها الضعيفة بعد انهيارها الاقتصادي والاخلاقي، وبعد ان مرغ وجهها في تراب العراق. يجب على كل الشعوب الإسلامية الشعوب الإسلامية والعربية اليوم مطالبة بالتحرك السريع لإنقاذ الشعب الإسلامي في غزة، في فلسطين. 60 طائرة تدمر في 4 دقائق أكثر من 400 مؤسسة ومسجد ومنشأة ومستشفى وجامعة ومدرسة، وتقتل النساء والأطفال والعجائز. المؤامرة لا زالت مستمرة لتصفية الشعب الإسلامي المسلم الفلسطيني. المؤامرة لا تزال مستمرة وعلى أعتى وجهها، والدم الفلسطيني المهراق يملأ جنبات غزة وروابيها. لا يكفي أن نضرب العلم الأمريكي والرئيس الأمريكي بالحذاء ثم نشرب معه الكؤوس المترعة. يجب على حكام العرب وعلى قادة الجامعة العربية وعلى أعضاء المؤتمر الإسلامي أن يقرروا اليوم قطع كل علاقة مع اليهود والأمريكان، وأن يوعزوا إلى الدول التي بينها وبين أعداء الأمة الإسلامية أي علاقة. مصر، الأردن، قطر، تونس، المغرب، موريتانيا، 6 دول تقيم سفارات وتقيم علاقات. يجب قطع هذه العلاقات وإلغاء كل هذه المعاهدات. يجب سحب الأرصدة من بنوك الغرب. لا علاقة بيننا وبين أعداء الإسلام، وإلا فالطامة الكبرى تزداد كل يوم تفاقما وعظما، والدائرة تتسع والخرق يتسع على الراقع. يجب على قادة الجامعة العربية وأعضاء المؤتمر الإسلامي أن يقفوا صفا واحدا. إن الذي سيقف اليوم أمام إسرائيل سيسجل له التاريخ كما سجل للخليفة العباسي المعتصم بالله يوم أن أسر بعض العلوج من الروم امرأة شريفة من آل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فجعل العلج يعذبها ويراودها. سمع ذلك بعض المسلمين، سمع استغاثة المرأة العربية المسلمة الشريفة وهي تصرخ وتقول ومعتصماه ومعتصماه. فانطلق هذا الرجل، سافر الى بغداد، دخل على الخليفة العباسي المعتصم بالله وقص عليه القصة. فلما بلغ قوله، لما بلغ الى قول المرأة الشريفة ومعتصماه، هب المعتصم بالله واقفا وصرخ بأعلى صوته لبيك لبيك يا بنت النبي، وأمر على الفور بتجهيز جيش عرمر من جرار. انطلق هذا الجيش قائده المعتصم بالله حتى وصل إلى عمورية وهي مدينة أنقرة اليوم كان يحكمها الروم. هنالك دك معاقلهم وأحرق البلد كلها وفتحها واستنقذ المرأة الشريفة وجاء بها معززة مكرمة، ثم قال لها هل لبيت دعوتك يا بنت النبي؟ أسألك بالله أن تشهدي لي بهذا أمام جدك العظيم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن الذي سيقف أمام اليهود اليوم سيشهد له التاريخ كما شهد للمعتصم بالله. لذلك أهيب بالمسلمين جميعا حكاما ومحكومين ألا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه المجازر الدامية وأمام حمامات الدم التي يقيمها لنا عدونا الذي جثم على صدر الأمة الإسلامية. وعزاؤنا وتعزيتنا لكم يا أهل غزة أنكم في حصاركم هذا لكم أسوة برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حوصر النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه في شعب أبي طالب 3 سنوات، لا طعام ولا شراب ولا كساء ولا بيع ولا شراء 3 سنوات حتى سمع بكاء اطفالهم من وراء الشعر، وحتى صاروا يقتاتون بالعشائب واوراق الاشجار. 3 سنوات. هذا عزاؤكم يا اهل غزة، وعزاؤكم الاخر ان قتلاكم في الجنة وقتلى اعدائكم في النار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى. ايها الاخوة المؤمنون، تلك مشاهد في طريق الهجرة، مشاعل على الطريق استوقفتنا. نسأل الله عز وجل ان يهب المسلمين هجرة الى دينهم، رجعة صادقة الى دينهم والى شريعتهم. اللهم ارزقنا هجرة من ضعفنا الى قوتك، ومن ذلنا الى عزتك، ومن عجزنا الى قدرتك، ومن جهلنا الى نور معرفتك. لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اقول قولي هذا واستغفر الله.